الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. وبعد، فإني أستلزمك يا ربي استقبال هذا الزمن الذي اصطفيته على كل الأزمان بما أنزلت فيه على خير من اصطفيت من إنسان، وأسألك أن يكون استقبالي لهذا الزمن استقبالا يتمثل فيه صفاء الاصطفاء على كل الأزمان في صفاء الاصطفاء على خير إنسان. والإنسان في هذا الوجود يجب أن يعلم لمن هذا الوجود نفعا حتى يعرف نفسه لمن ذلك الموجود إنسانا. فالإنسان لا شك حين يستقرئ الكون كله ما يحيط به حسه وما يستنبطه من وراء ذلك عقله يجد نفسه سيد هذه الأجناس كلها. وإذا كانت السيادة في الكون تعني الخادمية والمخدومية فالإنسان بما يرى من ملكوت الله مخدوم كل ذلك الكون. فكل الأجناس كما قلنا تصب في خدمته، من تحته مباشرة وهو الحيوان، ومن تحت الحيوان مباشرة وهو النبات، ومن تحت النبات مباشرة وهو الجماد. والأجناس هذه مرتبة ترتيب حكمة بحيث يخدم الأدنى فيها كل أصناف الأعلى منها. فالجماد الذي نراه ممثلا في الشمس والقمر والجبال وعناصر الأرض والماء كل ذلك يخدم الأجناس التي تعلوه، فهو في خدمة النبات يمده بكل عناصر الغذاء والنمو، وهو أيضا في خدمة الحيوان يمده بكل عناصر البقاء والاستبقاء، وهو أيضا في خدمة الإنسان يمده بكل ذلك. فإذا ارتقينا إلى النبات وجدناه لا يخدم من دونه وهو الجماد، وإنما يخدم من هو أعلى منه وهو الحيوان والإنسان. فإذا ارتقينا إلى الجنس الثالث وهو الحيوان وجدناه لا يخدم من دونه وإنما يخدم من هو أعلى منه وهو الإنسان. ثم تقف حلقات الخدمة، فلا نجد للإنسان ارتباطا بغيره من الأجناس يكون هو في خدمته. إذن فقد انتهت خدمة الكون كله عند الإنسان، وبقي على الإنسان أن يبحث عن مهمة نفسه في هذا الوجود. الجماد له مهمة يؤديها مع النبات ومع الحيوان ومع الإنسان، والحيوان والنبات له مهمة يؤديها مع الحيوان والإنسان، والحيوان له مهمة يؤديها مع الإنسان. ثم تنتهي حلقات الخدمة، فأين مهمتك أيها الإنسان وأنت في خدمة من أيها الإنسان؟ كان يجب عليك أيها العاقل المفكر الذي غرك أنك تبتكر كثيرا من أسرار الكون، كان ينبغي عليك أن تفهم مهمتك أولا قبل أن تستنبط من غيرك مهمة يؤديها لك. تلك هي مهمة العقل الأولى، يجب أن يبحث الإنسان عن مهمته، فإن لم يبحث عن مهمته ليجدها فليعتبر نفسه أدنى من الجماد وأتفه من النبات وأقل شأنا من الحيوان. وكيف يكون السيد المخدوم أقل شأنا من القادم؟ إذن فلا بد أن يكون للإنسان المخدوم مهمة تناسب سيادته على بقية الأكوان. إذن تلك وقفة عقلية يجب أن يقفها الإنسان الآن. ثم عليه أن يقف وقفة أخرى، أيها الإنسان، هذه الأجناس التي في خدمتك متى خدمتك؟ أخدمتك بعد أن وجد لك عقل تفكر به لتخدمك، أو وجدت لك قدرة عليها، أم خدمتك هذه الأجناس قبل أن يوجد لك عقل وقبل أن يوجد لك فكر؟ أخدمتك وهي في متناولك بحيث تأتمر بأمرك أن اطلعي أيتها الشمس وابزغ أيها القمر وتحرك أيها الهواء وأمطري أيتها السماء، لم تكن لك قدرة على شيء من ذلك، فكان من الواجب عليك أن لا تستقبل وجودك في هذا الوجود بتلك البلاغة التي تقف فيها عند أن تنتفع بالأشياء دون أن تبحث لنفسك عن مهمة تحاول أن تجدها لنفسك حتى لا تكون أسفه ممن دونك. كل شيء في الوجود يعطيك، وأنت تعطي من؟ كان يجب عليك أن تبحث هذا البحث، وكان يجب عليك أن تفكر هذا الفكر. فهب أنك كنت في بيت وحدك ولا أحد في البيت، ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أصناف الطعام لفطورك دون أن تعلم أن في البيت أحدا يهتم بك. أما كان الأجدر بعقلك وفكرك أن تبحث عن من جاء لك بتلك المائدة؟ أن تتناول المائدة تناول غافل ولا تبحث عن من أتى لك بها؟ أنت في ذلك الوجود كذلك الإنسان الذي وجد أشياء في خدمته بدون قدرة له عليها وبدون دراية له بها، فكان من الواجب عليك أن تبحث أيها الإنسان عمن أوجد لك هذه الأشياء وعمن سخرها لخدمتك دون قدرة لك عليها، وقبل أن توجد لك قدرة وقبل أن يوجد لك فكر. إذن فحين يرحم الله الناس ليخرجهم من غفلتهم بواسطة رسل يحمون لهم هذه الألغاز، اللغز الذي تبحثون عنه من الذي سخر لكم ما لا تقدرون عليه؟ وما الذي أمدكم بما لا قدرة لكم عليه؟ وأمدكم قبل أن تكون لكم قدرة. جاء الرسل ليحلوا لك هذا اللغز، فكان من الواجب عليك أن ترهف سمعك للرسول ليحل لك هذا اللغز الذي يتطلبه عقلك، ليعيد لك قيمتك في الوجود حتى لا تكون تافها لا عمل لك ولا مهمة. فكان يجب عليك أن تنصت إليه وتقبل عليه، لا أن تصم أذنك عنه وتدبر عنه. ذلك حمق آخر. الحمق الأول أنك لم تفكر في مهمتك. الحمق الثاني في أنك أعرضت عن من جاء ليحل لك هذا اللغز. ولكن الله رحيم كرر التذكير بالعظة، لأنه رب رحيم يعلم غفلة الإنسان، وحتى لا يكون لأحد عنده حجة فأرسل الرسل. أأرسل الرسل ليقرروا لهم هذه المسائل؟ لا، إنه أرسلهم ليذكرهم بهذه المسائل، فكأن هذه المسائل الأصل فيها أن تكون معلومة، فإن حصل فإنما حصل نسيان لها، فليس بداية تعليم ولكنها تذكرة تعليم فقط. والذين تأخروا عن الخلق الأول من آدم هم الذين وقعوا في هذه الورطة، لأن المخلوق الأول الذي يمثل الأبوة الأولى لنا شهد كل ذلك مشهدا، شهد خلق الله له بيديه، شهد النفخ في الروح، شهد إسجاد الملائكة له، تلقى من الله مباشرة كل منهج يفيد الخير في الحياة. إذن فقد استقبل كل ذلك استقبالا محسا. ولكن الغفلة جاءت لمن جاء بعده. أتدرون لم جاءت الغفلة لمن جاء بعده؟ لأن آدم حين خلق لم يخلق وليدا من والدين يشك في أنهما السبب الأصيل في وجوده، وإنما وجد نفسه هكذا آدم بكل مقومات الرجولة فيه. لم يشهد له فتاء، ولم يشهد لنفسه طفولة، وإنما وجد نفسه فوجئ بأنه وجد رجلا، ووجد رجلا له فكر، ووجد رجلا يخاطب من السماء بمنهج، ووجد رجلا تسجد له الملائكة. إذن فالمسألة بالنسبة لآدم مسألة موصولة الدليل قوية البيان، ولكن كل الشك إنما جاء لمن جاء من بعد آدم. فحين جاء الرسل ليبينوا للناس لغز هذا الوجود كله ومهمة الإنسان في هذا الوجود، التقوا جميعا على منهج واحد يتمثل في قول الحق في حديثه القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك، وهذا صدق يؤكده الواقع، فكل شيء في الوجود من أجلي أنا أيها الإنسان. إذن فقول الحق خلقت الأشياء من أجلك كلام صادق، وبقي أن نعلم الجزء المطلوب. هذا هو الجزء الموهوب الأول، وبقي أن نعلم الجزء المطلوب. خلقت الأشياء من أجلك، ذلك هو العنصر الموهوب في الوجود. فما هو العنصر المطلوب في الوجود الذي يبحث عنه العقل؟ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي. فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. تلك هي فلسفة كل الأديان جميعها. وما دام الله قد سخر ذلك الوجود لذلك الإنسان بدون قدرة من الإنسان على أن يخضع الوجود لمراده، كان يجب أن يتنبه إلى صدق هذا القول: خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له، يعني لا يلهيك من يخدمك عمن تخدمه، لا يلهيك عبيدك عن سيدك، فكما انتفعت بعبودية العبيد لك فيجب أن تحسن عبودية الخالق لك، وإلا كنت ظالما، وإلا كنت ظالما مجحفا. وظالم لمن؟ الظلم عادة أخذ حق من الغير يضره لينتفع به الآخذ، ولكن قل لي إن فعلت أنت ذلك فمن الذي أضررت بهذا الفعل؟ إنك أضررت نفسك، وذلك غباء ثالث، أن الظالم يضر غيره، ولذلك يعتبر العاصي أو الكافر ظالم لنفسه، لم يظلم الذي خلقه، لأن الذي خلقه خلقه بكل صفات الكمال فيه، فعبادتك له لا تزيد في ملكه شيئا، وكفرك به لا ينقص من ملكه شيئا، ولكنه كان يحب لصنعته أن تنعم بخيره الأبدي في الآخرة كما أنعمها هو بخيره في هذه الدنيا. فالذي كفر أو عصى إنما ظلم نفسه، لم يظلم الخالق، لأن الخالق بكل صفات الكمال هو الخالق. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل المسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا غمس في البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. إذن فالإنسان حين يكفر بربه أو حين يعصي ربه يكون قد ظلم نفسه فقط، لأن الإنسان هو أثمى صنعة في الوجود، وهي المخدومة في ذلك الوجود. وهل رأيتم في عالم البشر صانعا يأتي لصناعته ليتلفها؟ لا، إن كل صانع يعالج في صنعته لتكون صنعة رائعة راقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا مهمتنا في هذه الحياة لنكون أهلا للفوز بنعمته يوم نلقاه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.